من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
آيات الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في اللقاء في برنامجكم آيات الحج. ورحبوا باسمكم وباسم فريق العمل كافة عبر شاشات المجد الفضائية بشيخ وضيف لقاءة البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله. أهلا مشاهدينا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. كما اعتدنا وإياكم أن نعطر مسامعنا بآية، بل هذه المرة آيات عطرات بترتيل كريم، نستمع إليه ثم نعود إليكم إلى الترتيل الآيتين 98 و99 بعد 100 من سورة البقرة.
آيات الحج.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
آيات الحج.
أهلا بكم مجددا بعد هذا الترتيل المبارك وهذا التعطير لأسماعنا جميعا في صدر هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم آيات الحج. أرحب مجددا لمن انضم إلينا الآن بضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
حياكم الله. حياكم الله.
الله عز وجل كما ذكر المرتل القارئ قبل قليل في الآية 98 و99، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هي تتحدث عن روحانية هذا الموقف الجليل المهيب يوم عرفة، وثم ذكر الله عز وجل بين يدي هذا الحديث عن ابتغاء الفضل من الله عز وجل. ولا شك أن المسلم ربما يستعين بما يعرفه من مصالحه الدنيوية على أمور عبادته لله عز وجل. الله عز وجل لم يخلق البشر عبثا ولا كذلك المؤمنين ليجعلوا هكذا الدنيا قاعا يبابا خرابا، إنما جاء الدين بعمارة الدنيا وعمارة أيضا النفس قبل ذلك بالإيمان والطاعة. ما التعليق بإجمال عن ابتغاء فضل الله، ثم ما الشأن في الدفع والإفاضة من عرفات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أولا كانت العرب في الجاهلية تستثمر الأسواق العامة والمجامع للتجارة، تجارة ما لديها، هذا يعرض وهذا يشتري، فكانوا يعقدون بعض الأسواق كعكاظ وكذلك مجنة وذي المجاز، يعرضون هذه المجالس أو هذه المجامع ثم يقومون باستثمارها. لما جاء موسم الحج وشرع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشعيرة، وجدوا حرجا أن يجعلوا مجامع الحج شيئا أيضا للتجارة والمنافع، فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك رخصة لهم أن يقوموا مثلا أيضا بالانتفاع واستغلال هذه المواسم، وذلك بالبيع والشراء حتى ينتفع الناس وينتفع أهل مكة وينتفع الغادي والرائح، وذلك بالمضاربة وكذلك أيضا بالرجوع إلى أهله بشيء مما غريمة إضافة لما كان بذلك من أجر، فهذا رفع للحرج ومن باب التيسير. فقال الله عز وجل إذا أفضتم من عرفات، ذكر الله سبحانه وتعالى الإفاضة من عرفة. ينبغي أن نعلم ويجب أن نعلم أن عرفة هي ركن الحج وهي الحج، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم والسنن من حديث عبد الرحمن بن يامة قال الحج عرفة. الحج عرفة يعني لا حج للإنسان إلا بعرفة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى جانب الإفاضة، الإفاضة الذي يفيض الإنسان من عرفة يعني قد وقف فيها. الإفاضة المراد بذلك هو خروج الإنسان من الشيء، خروج الإنسان من الشيء وسيره إلى وسيره وخروجه إلى غيره. الوقوف بعرفة إذا قلنا أنه ركن، لكن ما كيف يتحقق الركنية في هذا؟ نقول إن ثمة وقوف شرعي هو فاضل، وهو الفاضل هو الوقوف الذي يبدأ بعد الزوال إلى غروب الشمس، يجمع الإنسان بين الليل والنهار. ولكن لو وقف الإنسان قبل الزوال، هل ما قبل الزوال هو من الوقوف بعرفة أم لا؟ نقول العلماء عليهم رحمة الله يتفقون على الصورة السابقة، نقوم بعد الزوال إلى غروب الشمس. ما قبل الزوال بعض العلماء يحكي أنه ليس من 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 عرفة ولا يوقف فيه، بعضهم يحكي الاتفاق على هذا كابن عبد البر، وكذلك أيضا بعض الفقهاء كابن العربي ونحو ذلك. ولكن نقول حكاية الاتفاق فيها نظر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسلم والسنن من حديث عروة بن مضرس قال وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا شامل للساعات التي قبل الزوال والساعات التي تكون بعده. ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله الإجزاء في ذلك، على خلاف عند الفقهاء ممن قال بالجواز في مسألة الدم، هل يجب عليه دم أو لا يجب عليه. الإمام مالك رحمه الله يرى به أنه ليس له حج حتى يجمع بين الليل والنهار، ويكون النهار من بعد الزوال، من بعد الزوال. وكذلك أيضا إذا قلنا بهذا، هل من وقف ليلا تم حج والأظهر أنه تم حج ولا يجب عليه شيء أيضا، لا يجب عليه شيء أيضا ولو وقف شيئا من الليل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا، قال أي ساعة من الليل أو النهار. ويدل على هذا ويؤكده أنه ما جاء في سنن سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه جاء رجل وهو بمزدلفة، جاءه مزدلفة فقال وقفت بعرفة؟ قال لا، قال اذهب إلى عرفة وقف ثم أتنا. فذهب ليلا،
متى أتاه؟
أتاه في مزدلفة، أتاه في مزدلفة ليلا، فذهب إلى عرفة وصلى عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى صلاة الفجر، ثم ركب راحلته فقال أجاء الرجل يلقب هذا الرجل حتى جاء ثم دفع عليه رضي الله تعالى إلى مزدلفة. وهذا دليل على أن وقوفه ليلا صح منه، وإلا ما قبل منه وإنما ذهب قبل صلاة الفجر. لهذا نقول إذا قلنا بالليل بالليل فمتى ينتهي؟ نقول ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع، إذا طلع الفجر حينئذ انتهى الوقوف بعرفة، انتهى الوقوف عرفة وانتهت. ومن لم يقف في ذلك أي ساعة من النهار فإن حجه حينئذ ليس بصحيح وفاته، ويجب عليه أن يحج حجة أخرى إذا كانت حجة الإسلام.
إن أنتم بإجمال الحديث في هديه عليه الصلاة والسلام، وهديه هو السنة، هو الأفضل هو الأكمل في شأن الدفع من عرفة، متى دفع عليه
الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس، ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة المغرب والعشاء، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلفة. ولهذا لما قال له أسامة بن زيد الصلاة قال الصلاة أمامك، وصلاة بمزدلفة سنة. ولهذا نقول في قول الله عز وجل فاذكروا الله، في قول الله عز وجل فاذكروا الله، قال بعض السلف المراد بذكر الله، المراد بذلك هو الصلاة بجمع بمزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء. وقال هذا جماعة من الفقهاء، وهذا مروي عن بعض السلف، قال به سفيان بن عيينة كما نقله بعض الأئمة عنه، المراد بذلك ذكر الله. نقول هو الذكر عام، سواء كان ذكر الله بالتلبية أو كان ذكر الله بالتكبير أو التهليل، أو كان ذلك أيضا بالصلاة فهي من ذكر الله كما في قول الله عز وجل أقيم الصلاة لذكري. فنقول إنها داخلة في هذا المعنى. من قال بأن المراد بقول الله عز وجل فاذكروا الله هي الصلاة قال بالوجوب، قال بوجوب الجمع بمزدلفة، قال ومن صلاها قبل ذلك لم تصح منه. وهذا القول قال به بعض الفقهاء وخلاف لجهود، ولما انصب أنه لو صلى قبل خلف السنة ولا شيء عليه، كالذي يصلي الظهر والعصر بمزدلفة بعرفة أو يصلي المغرب والعشاء بعرفة أيضا، فنقول حينئذ لا حرج عليه، والسنة يصلي الظهر والعصر قبل دخول عرفة والمغرب والعشاء في بعد خروجه من عرفة، ويصليها بمزدلفة، وأن يقصر العشاء ويجمع إليها المغرب، يجمع إليها المغرب ويكون ذلك في وقت العشاء. لو جاء مبكرا انتظر حتى يؤذن العشاء ثم يصليهما، ولو صلى قبل ذلك خالف السنة، ولو خشي أنه لا يصل العرفة حتى يطلع الفجر لمزدلفة حتى يطلع الفجر فإنه يجمع ولو كان في طريقه وجوبا، ولا خلاف عندهم في هذه الجزئية.
أحسن الله إليكم. ما الشأن في من دفع قبل غروب الشمس؟ هل يمنع أم يجوز له ذلك؟
وبالنسبة لمن دفع في غروب الشمس، إذا قلنا بصحة وقوفه، من العلماء ما قال إن صحة الوقوف شيء والوجوب شيء. بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يقف، وهذا قول الإمام مالك، وكرواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، يجب عليه أن يقف إلى بعد الغروب، وأوجبوا على من دفع قبل الدم عليه الدم. ولكن نقول إن الصواب في ذلك أنه سنة، والسنة أن تغيب الشمس ثم يدفع، ولو دفع قبل ذلك فقد خالف السنة وحده صحيح.
أفهم من حديث محصريكم أنه عليه الصلاة والسلام دفع من عرفات بعد أن أدرك جزءا من الليل بعد أن غربت الشمس. طيب في هديه عليه الصلاة والسلام متى وصل إلى مزدلفة، وهل بقي حتى دخل وقت العشاء فصلى المغرب والعشاء؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة كان يقال له الصلاة، مرد بذلك وخشية صلاة المغرب أن تفوت. يظهر النبي عليه الصلاة والسلام وصل في وقت صلاة العشاء، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المغرب والعشاء جمال، وقصر صلاة العشاء، وكان بأذان واحد وإقامته.
كيف يصنع؟ هل يقوم مجددا شاطا يصلي يوتر أم ينام؟
أما بالنسبة للوتر يصلي ويقوم الليل، كما جاء عن أسماء في صحيح البخاري أنها كانت تصلي الليل وتقول لمولاها هل غاب القمر تريد أن تدفع. بعض الناس يقول لا يسنى يقوم الليل ويصلي ويصلي الوتر، هذا في نظر، إذا كان شاقا عليه لا حرج عليه. نعم لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى على أصله، إذا كان الشيطان يصلي إذن يكون الشيطان أمر في هذا الساعة، لكن لا يقول بعدم المشروعية، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. لأن لو قلنا بهذا، لأن نقول بأشياء كثيرة، ورد الإنسان من القرآن لا يقرأه، ذي أذكاره صباح ومساء لا يقول في اعتبار أنها لم ترد، فأبواب كثيرة جدا لم تنقل فتبقى على أصلها.
بعضهم ربما يربط هذه الليلة بالليلة الأخيرة من رمضان، ليلة العيد عيد الفطر، فيقول كما أنها لا تقام فكذا هي هذه الليلة تقام.
لا، هو القيام يتعلق بقيام جماعة، ولكن قيام الليل عام، سواء كان في عيد أو في عيد فهذا مشروعية عامة.
ينام ثم يقوم كما نام عليه الصلاة والسلام بعد صلاته، ثم قام وصلى الفجر في المشعر الحرام. أولا، ما المراد بالمشعر الحرام؟ ثم كيف يصنع عنده من وصل إلى ما السنة في شأنه؟
الله سبحانه وتعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام. مراد بالمشعر الحرام هي مزدلفة ما بين الجبلين. الله عز وجل ذكر الإفاضة من عرفة، قال فإذا أفضتم من عرفات، ولكن لما جاء المزدلفة قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لماذا ذكر الناس هنا وذكر الله عز وجل الإفاضة من غير ذكر الناس؟ لأنه من الناس من لا يفيض من عرفة، وهم قريش كانوا على أمر جاهلي، ولكن قريش والناس كلهم يفيضون من مزدلفة، ولكن عرفة لا يفيض إلا بقية العرب، وقريش كانت تقي المزدلفة، لهذا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأما ما قبلها لا يربط بالناس حتى لا يظن أن أمر الجاهلية باق، نسخه الله عز وجل قال أفيضوا فإذا أفضتم من عرفة، يعني هذه الإفاضة للجميع. وهنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا يوجد من يخالف في هذا الأمر، فابقوا على العمل الذي كانوا عليه، فإنه يقر على هذا الأمر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فذكر الله سبحانه وتعالى الإفاضة. نقول المزدلفة التي يجب الإنسان يبيت فيها، متى ما وصل إليها وجب عليه أن يبقى إلى صلاة الفجر. من الناس يقول أنا تأخرت من الموصل من عرفة إلى قبيل الفجر، نقول ما فاتك ولم تصله فإنه يسقط عنك، لكن لو وصلت وجب عليك أن تبقى الوقت المتبقي في هذا، ولو كان دقيقة أو ساعة قبل نهاية الوقوف، ثم بعد ذلك يدفع الإنسان.
بعد الصلاة يبقى إلى أن تشرق الشمس ترتفع تظهر،
هو بالنسبة للوقوف يصلي صلاة الفجر بالمزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال صلى صلاتنا هذه، فيصلي الإنسان ثم بعد ذلك يقف قليلا ثم يدفع، فيقف الإنسان قليلا بخلاف ما كان أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يبقون على هذا الأمر الذي هم فيه، يبقون على مثل هذا الأمر حتى ترتفع الشمس ويرونها على رؤوس الجبال، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني حتى نسير لا يمكن أن نسير حتى تشرق الشمس على رؤوس الجبال. نقول بعد صلاة الفجر يقف الرجل قليلا ثم بعد ذلك يدفع، الوقوف سنة والمبيت واجب. لكن الضعفة، المرأة تكون ضعيفة ويشق عليها مزاحمة الجبال، تخرج بعد منتصف الليل أو غروب القمر، ومنتصف الليل يكون مثلا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، المنتصف في هذا هو نصف الليل، تدفع، قد يكون ساعة 12، قد يكون واحدة، قد يكون 11 ونصف أو 11 بحسب المواسم، ثم يدفع. أو غروب القمر كذلك يكون قريب من هذا الوقت، يدفع الإنسان، يدخل الضعف في هذا الشيخ الكبير. ربما الإنسان يكون ليس ضعيفا لكن رفقته ضعيفة، هو منخرط معهم كالقائد كالمحرم للمرأة، أو القائد للأعمى، أو الرجل الذي يقود الناس، أو مع حملة، فيدخل في حكمهم ولا حرج عليه، يدفع ولا يضره ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. وقفة يسيرة مع ترتيل كريم للآية الثالثة بعد المئتين، أستأذنكم فيها ثم نعود إليكم. إذن إلى هذا الترتيل الكريم.
آيات الحج. واذكروا الله في أيام معدودات،
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
آيات الحج.
أهلا بكم مجددا بعد هذا الترتيل الكريم، وأهلا بشيخ مرة أخرى ولمن ينضم أرحب به وأرحب بشيخ. أهلا بكم شيخ،
حياكم الله.
الحديث ربما ينحصر في كما تنحسب دقائق هذا اللقاء في شؤون كثيرة، أولها وأولاها في شأن الوقوف في مزدلفة، أو عفوا المبيت في مزدلفة، ما حكمه؟ ثم ما الشأن في الأيام التي تلي؟ ذكرتم في صدر لقاء ماض الأحكام بإجمال مما يعمله الحج في يوم العاشر، هل من إفاضة بالواجبات وبالأخص المبيت بمزدلفة، ما حكمه؟
بالنسبة للمبيت مزدلفة، قد اختلف العلماء في المبيت مزدلفة على أقوال، منهم من قال بركنيته، وهذا قول لبعض وقلة من الفقهاء، قال به القفال، وكذلك أيضا قال به بعض الأئمة كابن خزيمة رحمه الله أنه من الأركان، والصواب ما عليه جمهور العلماء على أنه سنة، على أنه واجب من الواجبات، ولو تركه الإنسان يجب عليه دم على من قال بهذا الأمر. وأيضا فإنه لا يفسد الحج، فلو جاء الإنسان يكون حين الحج وحج وصحيح، ولكن ليس بمبرور بالاتفاق لمن كان متعمدا. كذلك من فاته قسرا أو جهلا منه المبيت بمزدلفة فيضر، بخلاف من فات الوقوف بعرفة ولو كان جاهلا. يظن الإنسان مثلا إنسان أن عرفة ليست في ركن ثم تركها حتى جاء يوم طلع الفجر، نقول حينئذ لا حج عليه ولو كان جاهلا، لكنه يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم، ففرق بين ارتفاع الإثم بين ما يتعلق بصحته صحة الحج. فحينئذ نقول وجوب المبيت في ذلك يبيت بالقدر الواجب، ويرخص ويضعف جانب الواجب للضعفة على ما تقدم الإشارة إليه.
ما هو الضعفة بإجمال؟
الضعفة مثلا المرأة التي تخشى مثلا من خلطة الرجال، وكذلك الشيخ الكبير، كذلك الرجل الأعمى، كذلك أيضا الصبيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبيان الصغار كحديث عبد الله بن عباس وغيره، وكانوا صغارا، أن يدفعوا خشية أن يحطمهم الناس، وذلك لكثرتهم، أو أيضا حتى لو لم يكن الإنسان ضعيفا، إذا كان نشيطا ولكن هو مرافق لضعيف، المحرم مع المرأة، كذلك أيضا القائم مع الأعمى، أو الرجل الذي مع حمله يجد في نساءه يقودهم رجاله معه، لا حرج عليه. ينصرفون بعد منتصف الليل وبعد نظيب القمر، يدفعون من مزدلفة. ثم إذا هناك السنة أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، الأفضل أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، ولو رموا قبل ذلك صح منهم، لا حرج عليهم لظاهر فعل أسماء عليها رضوان الله.
بالنسبة لنصف الليل والناس يسمعون الآن من باب إثبات هذه المعلومة للفائدة عموما ولهذا الموضع بالذات، يحسب المسلم والمسلمة وقت مغرب الشمس ووقت شروقها أو طول دخول الفجر، ثم يقسم على المجموع الساعات على قسمين، ثم يضيف المجموع إلى ما بعد المغرب، فيكون بهذا أتم نصف الليل في يوم.
نعم صحيح.
طيب إذا مضى وقد وصل إلى منى، كيف له أن يصنع بإجمال؟
نقول إذا وصل الإنسان، إذا دفع الإنسان متعجلا فإنه يصل قبل ربما الفجر.
طيب كيف يصل؟
هل إذا وصل قبل الفجر ينتظر حتى تشرق الشمس ونحو ذلك؟ نقول العلة من الدفع هو أن يبتعد عن الزحام ولا يحطمه الناس، إذا انتظر حتى يأتي الناس من مزدلفة ما حصل مقصود الدفع. ولهذا نقول كما أنه سقط عنه الواجب أو شاطر الواجب أو المبيت حتى طلوع الفجر والوقوف ثم بعد ذلك يدفع، فإنه يسقط عنه ما يتعلق أيضا بالوقت، فإنه يرمي ولا حرج عليه متى ما وصل ولا حرج عليه. الأفضل ألا يرمي الإنسان إلا بعد الفجر، لكن وكذلك أيضا لو رمى بعد طلوع الشمس فهو حسن، لكن لو رمى قبل ذلك فهو صحيح عنه، وذلك هذا قد فعله بعض الصحابة عليهم رضي الله تعالى كما جاء عن أسماء وغيرها، فظاهر أمرها إنما رمت بعد ذلك، وهذا هو العلة من أجل الدفع. وإلا يدفع ويخشى الناس من الطريق ثم يتزاحمون عند الجمرة، فإن التزاحم ذلك والتزاحم أشد من الدفع، فلهذا نقول إنه لا حرج عليه أن يرمي متى ما وصل.
الوقت يمضي، نذنتم بالتعداد على وجه العجل. إذا يرمي الجمرة العقبة،
يرمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات من جهة مكة.
كم يرميها؟
يرميها بسبع حصيات، وهذه الحصيات ما يتعلق شبيهة بالحصيات بقدر الأنملة، أنملة الإنسان، وهي مفصل الأصبع، أحد مفاصل الأصبع، يرمي بها، وتكون من حصى الأرض، لا يكون مثلا من الخشب، ولا يكون مثلا من البلاستيك أو غير ذلك، أو مثل القماش مثلا المقوى أو غير ذلك، لا، بل يرمي الإنسان بالحصى بسبع حصيات، يرمي الإنسان بحصى يكبر مع كل حصى. عند الرمي يتوقف الإنسان عن التلبية، يتوقف الإنسان عند التلبية. هذه جمرة العقبة هي أول أعمال يوم النحر، ثم بعد ذلك ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يلبس مخيطة، ثم بعد ذلك يطوف في طواف الإفاضة وطواف الحج، إن أراد أن يطوف اليوم أو يؤخره إلى آخر أيامه أو من الغد، أو يطوف مع الوداع ثم يدفع إلى أهله، فلا حرج عليه، كل ذلك صحيح.
إن انتقل من مزدلفة إلى الحرم مباشرة رغما عنه مع القافلة، هل له أن يطوف طواف الإفاضة على إحرامه؟
له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فأعمال الحج: الرمي، الحلق، النحر، الحلق، يلبس الإنسان ثيابه، أن يطوف. قدم واحدة من هذه الأشياء على الأرجح أنه لا شيء عليه. هناك من يقول مثلا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محله، أنه لا بد أن يسبق الحلق النحر، أن يكون النحر السابق للحلق. هذا قول أرجعنا عند الله نعباس وبعض السلف قالوا فيجب عليه إذا قدم هذا على الدم. الصواب الذي جمهور العلماء أنه لا حرج عليه في هذا
التحلل الأول والثاني بإجمال، وما يجب فيه
التحلل. الإنسان يقول إذا رمى جمرة العقبة فإنه حل له كل شيء للنساء، فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الحج حل له كل شيء حتى النساء.
بالنسبة لمن لهؤلاء الثلاثة الذين رافقونا في بداية البرنامج المفرد والقارن، إذا سعيا للحج مقدما بعد طواف القدوم، هل يلزمهما إعادة السعي بعد طواف الإفاضة لهما؟
وبالنسبة إذا سعى بنية الحج فإنه حينئذ ينتهي منه ذلك، ويكفيه سعيه الأول.
أحيانا مع الزحام ربما يقف لا يكمل السعي فيعود إلى حملته ثم يعود يكمل، هل له ذلك؟
بالنسبة للموالاة نقول إذا كان في ذلك في عذر فلا حرج عليه. قد ذكر محب الطبري عن عائشة أنها طافت في ثلاثة أيام، وذلك ربما لمشقة عارضة، فنقول الموالاة في ذلك ليست بواجبة، على الأرجح للمحتاج والمضطر.
أحسن الله إليكم. الدقيقة والنصف الأخيرة سأمنحها لمنى والعمل فيها بإجماع والتعجل.
بالنسبة للمبيت، المبيت من الواجبات أن يبيت الإنسان إذا كان قادرا. إذا كان ليس بقادر، كان يكون الإنسان مثلا فقيرا لا يجد سكن، أو لا يجد مثلا مبيتا لعادة المبيت، أما في الطرقات ونحو ذلك هذه ليست مبيت، لكن إذا وجد مبيتا ولو على الجبال أو على الأراضي أو نحو ذلك، ولو كان وزيرا أو ملكا أو رئيسا، يجب أن يبيت مع الناس. أما من يقول بعض الفقهاء قال مبيت يليق بمثله، لا يوجد شيء يليق، لأن إذا منذ شريعة الإسلام إلى يومنا هذا فالناس والكبراء والوزراء يبيتون على الأرض مع الناس، فنقول حينئذ لا يوجد مسألة اليليق، بل هو ما كان يعتاد أن يسكن، يعني اعتاد يسكن، ولو سكنه فقير يجب أن يسكنه فقير إذا وزير أو ملك أو رئيس أيا كان من الناس، ولا يقال أنه لا بد من أماكن معينة أو نحو ذلك، بل الحكم في هذا واحد، والمبيت في هذا واجب. ويعذر في ترك المبيت من كان لا يجد مسكنا، أو كذلك أيضا من كان يقوم بخدمة الحاج، وذلك كالحراس أو كذلك الرعاة أو الذين يأتون بالأطعمة أو نحو ذلك، فلا حرج عليهم أن يدعوا المبيت، وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للسقاة الذين يأتون بالماء ويجلبون، وكذلك أيضا الرعاة. رمي الجمار يجب عليه أن يرمي في الأيام، أيام التشريق الثلاثة، وذلك أيضا بعد الزوال، يرمي كل الحصيات كلها، الجمرات كلها، يبتدي بالصغرى فالوسطى فالكبرى، يبتدئ من الأدنى، من جهة مزدلفة، ويرميها كل واحدة بسبع حصيات، يدعو بعد كل واحدة إلا الأخيرة، يستقبل القبلة ثم يرفع يديه ويدعو بالدعاء العام سبع حصيات متتالية، يكبر مع كل حصات، وحينئذ يكون قد انتهى. إن أراد أن يدفع في اليوم الثاني عشر ويتعجل لا حرج عليه أن يرمي قبل الزوال، أو ينتظر بعد الزوال ثم يدفع، ولكن أن يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، وإن غربت عليه الشمس والميناء ينتظر اليوم الآخر ثم يطوف الوداع ثم يوادع ولا حرج عليه.
إذا كان وكيلا عن غيره وأيضا يرمي عن نفسه، فهل له أن يرمي أولا عن نفسه الصغرى ثم يرمي عن وكيله وهكذا؟
لا حرج عليه، إذا كان وكيلا عن غيره لا حرج عليه أن يرمي عن نفسه ويرمي عن وكيله أو ثم يرمي عن نفسه، لا حرج على هذا. جاء في حديث جابر في الترمذي قال فلبينا ورمينا عنه.
ما الشأن في من سهى نسي شك في رميه كيف يصنع؟
بالنسبة للإنسان الذي شك نقول يبني على اليقين، سواء كان الشك في رمي الجمار أو في السعي أو في الطواف، هل طاف ستا أو سبعا يجعلها ستا ثم يأتي بزيادة في ذلك، فيكون حينئذ قد قطع اليقين، قطع الشك باليقين.
بعض الناس ربما بالكاد يمشي يتعنت المشي وتكلف فيه في الذهاب إلى الجمار، لا يركب العربيات أو أيضا وسائل النقل، يظن أن له أجر في هذا إذا كان يشق عليه، وكذا الحال في
إذا كان يشق عليه. أنا أقول أن الصحابة عليهم رضوان الله وكذا كانوا في ذلك الزمن ويرمون عن النساء والعدد قليل والمساحات يعني مفتوحة، لا يوجد جسور ولا مباني ولا طرقات ولا ذلك، وهي نوع من فيها من السماحة وقلة العدد أيسر من هذا، وكانوا يرمون، فلا يشق على النساء إذا أرادت أن تنيب المرأة تنيب، وقد ناب من هو خير منها وقد قام بذلك أيضا من هو خير، في الأمر في هذا الساعة فينيب الإنسان عن الشيخ وعن الطفل وعن المرأة، فهذا من أمور الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى بها، وهذا من الأمور التيسيرية التي لا حرج على الإنسان فيها.
الحديث ربما كان في هذا اللقاء بإجمال واكتفينا حقيقة من القلادة ربما بما أحاط بالعنق لنعرض ما أفاء الله به عز وجل على شيخنا الكريم من علم ومعرفة بأحكام هذا الدين للوقوف عند آيات الحج كما هو عنوان هذا اللقاء. هذه الدقائق هي آخر الدقائق في هذا اللقاء وليست آخر الدقائق، وأيضا العهد بكم لقاؤنا بإذن الله يتجدد بكم وبشيخنا الكريم بدعاء لله جل وعلا أن يهيئ لي ولكم لقاءة تترى مع فضيلته. أزل الشكر والدعاء باسمكم جميعا باسم فريق العمل كافة، بعد شكر الله للضيف هذا اللقاء والذي تجشم الحضور معنا طيلة اللقاءات الماضية وهذا اللقاء أيضا على وجه الخصوص الذي أطلنا على شيخنا فيه كثيرا، فشكر الله لكم شيخ الكريم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
إذن شكرا لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي على ما أفاد وأجهد، وشكرا لكم، ولقاؤنا يتجدد بكم أنتم على خير عبر شاشات المجد الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.